على زلاته قلقا كئيبا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المسؤولية عن أي فشل احتمالي في محادثات فيينا، لكنه شدد على أن الفريق التفاوضي الإيراني يعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان في ذات الوقت عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: أننا بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن أي فشل احتمالي للمفاوضات. واصل مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني منسق المفاوضات إنريكي مورو، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكرية. وقال اللواء محمد باقري أن الشعب الإيراني تحرر من نير الغطرسة والاستعمار بثورته الإسلامية، وواجه عدوانا كبيرا دام 8 سنوات، ولو كان الأمر لغيره لفقد أجزاء كبيرة من أراضيه. وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف المشاركة بأعمال الدورة 6 من منتدى الدول المصدرة للغاز. وتأتي زيارة الوزير أوجي تحضيرا لمشاركة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي سيغادر إلى الدوحة غدا الاثنين. وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم لحت فعاليات منتدى الغاز تمهيدا لانطلاق القمة 6 لمنتدى المقررة 3 المقبل، وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا. أعلنت جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أنهما تعرضتا لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مرافق عامة ونقاط سكنية أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين. في سياق متصل قالت القوات الخاصة في الجمهورية أنها أحبطت محاولة هجوم لمجموعة تخريبية على أراضي دونيتسك والتي خططت لتفجير المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز. أفادت سلطات جمهورية دونيتسك بتعرض المنطقة لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة مساء أمس وصباح اليوم على يد القوات الأوكرانية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك و8 بلدات إلى الشمال والغرب منها ولعدة مرات بأنواع القذائف المضادة للدبابات والمدفعية. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. شرعت قوة في الحشد الشعبي عملية تفتيش في قضاء طارمية شمال العاصمة العراقية من أجل تأمين عدة أهداف بالقضاء من فلول داعش. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غيض من فيض.
احنا بنتحدث عن الصلاة عن النبي هاي رادلها وقت. الله تعالى في القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الرادلها وقفة. هذا العمل الوحيد اللي أنا وياك نشترك به ويا الله تعالى ومع الملائكة. ما عندنا عمل نشترك به مع الله ومع الملائكة إلا هذا العمل. الله من يقول صوموا أنا أصوم خو الله ما يصوم. الله من يقول زكوا أنا أزكي. لكن بالصلاة على النبي هو ابتدأ الموضوع ودعاني أن أشترك مع صور عمل تشترك به مع الذات الإلهية بعد يقيم إلى حدود. من هنا ورد في الروايات أذقل شيء أذقل شيء في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي
شوف أذقل أذقل. ليش أذقل؟ لأن هو الميزان إلى صاحب لو ما له صاحب. صاحب الميزان مشترك وياي بالعمل. بنتخلي هذا العمل اللي الله تعالى صاحب الميزان مشترك به وأنا اشتركت وياه بعد الميزان يشتغل ويوقف. تقرأها من هنا كل أعمالنا أعمالنا إلا الصلاة عملك مشترك به مع من؟ يعني صاحب الميزان واللي وضع الميزان منه الله تعالى. هو الله يقول أنا أصلي. طبعا البعض يقول شيخنا معقولة الله يصلي هو بنا يصلي مثلنا؟ الصلاة بالاصطلاح شيء وباللغة شيء. هسه من أقول لك صلاة قيام وركوع. الصلاة باللغة ترى تختلف. الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء ومن العباد تزكيه. والله تخطر مرة واحد دكتور مسيحي قال لي أنت ليش تكفر؟ معقولة الله يصلي مثلكم؟ وين راح هذا؟ هذا اللي ما عنده دراسة بالمقدمات. يا أخي الصلاة مرة بالاصطلاح اللي نقصد بها ركوع وسجود ومرة الصلاة صلي عليهم فإن صلاتك سكنا يعني ادعو له. فالروايات تقول الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة شنو دعاء من العباد وهكذا. إذن الله هو اللي ابتدأ العمل ودعاني أن أشترك معه على كل. هاي الصلاة مهمة بحيث يقولون الدعاء مهما كان ما يستجاب إلا إذا كان قبله شنو صلاة. الإمام الصادق عند حديث يقول إن الدعاء محبوس حتى تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 18 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين. وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله محلاتي، الذين كانوا بين راكبي الطائرة، وكان الشهيد محلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا على توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيرا وفي 18 من رجب الأصب عام 1220 للهجرة، ولد في إحدى القرى بمنطقة تشهردانغا في محافظة مازندران بشمال إيران الفقيه والعلامة الشهير الملا محمد الأشرفي المعروف بالأشرفي. وقد درس الأشرفي المقدمات من العلوم الدينية في مدارس مازندران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي صاحب الجواهر علوم التفسير والحكمة والكلام والفقه والأصول، وكان من المتفوقين على أقرانه، واشتهر كواحد من كبار الفقهاء والمفسرين، وتخرج على يديه عدد كبير من الفقهاء. وأخيرا توفي الملا محمد الأشرفي عام 1315 للهجرة تاركا مجموعة من المؤلفات أهمها أسرار الشهادة ومصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ودور القواعد في غرر الفرائد. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بل لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن؟ اغفر لي عند النيران، عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله،
الله يا الله، يا الله، الله يا الله، يا الله، يا
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع. سنستهل هذا اللقاء بالبداية مع فقرة صراع البوتقة. ثم ننتقل بكم إلى ألف باء فلسطينية. ومن بعدها نختم لقاء فلسطين اليوم مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أثارت صافرات الإنذار التي دوت يوم الجمعة في مناطق الجليل وهضبة الجولان بعد اختراق طائرة غير مأهولة تابعة لحزب الله أجواء فلسطين المحتلة، واعترت حالة من الخوف والهلع الشديدين لدى مستوطني المناطق الشمالية، لا سيما بعد الفشل في اعتراض الطائرة بالرغم من استهدافها بصواريخ القبة الحديدية واستنفار أعداد كبيرة من المقاتلات الجوية والمروحيات. وقد تمكنت الطائرة من العودة أدراجها إلى الأراضي اللبنانية دون أن تصاب بأذى. الزميل عماد الشتي والتقرير التالي.
في الوقت الذي يرفض فيه حزب الله التراجع عن قراره بتطوير معادلة الردع التي نجح بتثبيتها أمام الكيان الصهيوني على الأرض بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 لتشمل الأجواء اللبنانية، تزداد الاحتكاكات والرسائل النارية المتبادلة بينه وبين الكيان يوما بعد آخر، الأمر الذي من شأنه أن يتدحرج نحو مواجهة عسكرية جديدة في الشمال. وفي السياق ذاته أثارت صافرات الإنذار التي دوت في مناطق الجليل وهضبة الجولان بعد اختراق طائرة غير مأهولة تابعة لحزب الله الأجواء الصهيونية حالة من الخوف والهلع الشديدين لدى مستوطني المناطق الشمالية، فقد أوضحوا بأنهم لم يشهدوا صدمة نفسية بهذا الحجم منذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، كما أن ما زاد من حجم الهلع لدى الصهاينة هو فشلهم في اعتراض الطائرة بالرغم من استهدافها بصواريخ القبة الحديدية واستنفار أعداد كبيرة من المقاتلات الجوية والمروحيات، فقد عادت الطائرة أدراجها إلى الأراضي اللبنانية دون أن تصاب بأذى، حيث تطرق المحلل العسكري في موقع معريف تل فرام إلى الحدث موضحا بأن فشل الجيش في اعتراض الطائرة يجسد حجم المعضلات العسكرية الجديدة التي سنواجهها في المعركة المقبلة، والتي سيتخللها إطلاق أعداد هائلة من الحوامات والطائرات غير المأهولة، الأمر الذي يستحيل مواجهته لا سيما وأن تكلفة صاروخ القبة الحديدية الواحد تقدر بأكثر من 50,000 دولار. هذا وتشير تقديرات المنظمة الأمنية الصهيونية بأن حزب الله قد هدف من إطلاقه للطائرة غير المأهولة إلى استعراض قدراته الجوية أمام الكيان كرسالة تحذير وتهديد، ما دفع الكيان إلى رد الرسالة بذات الطريقة، حيث حلقت مقاتلات جوية صهيونية من نوع F-16 لدقائق معدودة على ارتفاعات منخفضة في الأجواء اللبنانية، على الرغم من تهديدات قادة الكيان باللجوء إلى الخيار العسكري حال استمر حزب الله في محاولاته لتقييد حرية ملاحته الجوية في الأجواء اللبنانية. يبقى الخيار العسكري آخر الخيارات التي قد يقدم الكيان على اتخاذها لإدراكه الكبير بالمخاطر والتداعيات الكارثية التي قد تحملها أي مواجهة عسكرية مقبلة مع حزب الله.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، نستمع معا.
سيد عادل، حزب الله عرض فيديو يظهر مجندين يتدربون على الجليد، وبعد ذلك بأقل من يومين تدخل إحدى طائراته المسيرة إلى داخل الأراضي المحتلة ثم تعود وفقا لإعلام الحزب. هذا التصعيد الميداني من قبل حزب الله في هذا التوقيت، كيف يمكن فهم دوافعه؟
يعني قراءة هذا المشهد التدريب بظروف عواصف ثلجية واختراق مسيرة طائرة حسان بدون طيار أجواء فلسطين المحتلة، واللي أتى بعد أيام قليلة من خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، تأتي قراءته في أكثر من اتجاه. الأول هو ترجمة دقيقة وتجسيد لما ورد من حديث دقيق وواضح في حديث السيد حسن نصر الله قبل أيام، من الحديث ليس شعارات كبيرة وليس إطلاق رصاص من مسدس فارغ، وإنما هنالك ترجمة وقدرة لدى المقاومة على ترجمة كل حرف تحدث عنه سواء بالميدان بالأجواء، وهذا يأتي بهذا السياق. هذا يعيد تعزيز وتأكيد مدى دقة وحقيقة وصوابية رواية حزب الله كاستراتيجية تبناها الحزب منذ عقود، اللي تجعل الإسرائيلي يتابع رواية وخطاب حزب الله وأمين العام وليس الرواية الإسرائيلية والخطاب الإسرائيلي، وهذا مهم جدا بالحروب. لما له من تداعيات كبيرة على معنويات ما يسمى بالجبهة الداخلية وثقة الجبهة الداخلية في إسرائيل بموثوقية خطاب العدو بين قوسين حزب الله وأمين العام، و ضرب وإضعاف الرواية الإسرائيلية الرواية العسكرية واللي بجسدها الجيش. بكل الأحوال الرسالة المهمة جدا اللي إلها تداعيات ليس فقط على صعيد العلاقة ما بين حزب الله وإسرائيل أو حزب الله ومجتمع وجمهوره أو إسرائيل وجيشه والمجتمع، إنما إنه عندما يتم إطلاق هذه الطائرة بعد أيام قليلة من خطاب الأمين العام لحزب الله، ثم يتبنى ذلك الحزب بشكل علني بعد بساعات أن المقاومة الإسلامية أطلقت طائرة واخترقت أجواء فلسطين المحتلة ووصلت إلى مشارف مدينة العفولي واستمرت في الأجواء، وعجزت إسرائيل بكل ما تملك من اعتراضها، هذا يفهم إسرائيليا بالعقلية العسكرية والعقيدة الأمنية أنه اعتداء على ما يسمى سيادة إسرائيل. ولو كانت إسرائيل قوية لما انتظرت لإخراج طائرات مقاتلات F-16.
في هذه النقطة سيد عادل، رد الاحتلال كان عبارة عن استعراض لطائرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل هذا يعتبر تعديل للكفة؟ هل هذا الرد يعيد السيادة التي انتهكت؟
بالتأكيد لو كان لإسرائيل القدرة على الذهاب باتجاه حرب لكان الخطاب الإسرائيلي مختلف. حين يتبنى حزب الله إطلاق المسيرة واختراق 70 كيلومتر وبقائها 40 دقيقة وأن يتحدى ويحرج ويربي كل المنظومات الجوية من قبة حديدية ومن السهم الأبصر إيش وسلاح الجو الإسرائيلي أن يستنفر وصفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، وأن إسرائيل تتعامل معه بشكل بسيط وأن تنطلق عدة طائرات F-16 للتحليق فوق بيروت، هذا بالفهم الإسرائيلي اعتداء واضح رسمي بقرار من الأمين العام لحزب الله بالاعتداء على بين قوسين ما يسمى سيادة إسرائيل. أين الرد الإسرائيلي اليوم؟ وهذا يؤكد تماما أن رسالة الطائرة وصلت أنه اليوم باتت المقاومة تمتلك وسائل وأدوات قادرة ليس فقط على ردع العدو بقدر ما تلقينه درس لسنوات قادمة. هذا يعيدنا إلى قراءة المشهد، تداعيات المشهد على الجبهات الأخرى، علاقة حماس مع إسرائيل، وإسرائيل تدرس تماما أنه الجهة التي أوصلت هذه التكنولوجيا إلى الضاحية وإلى لبنان وإلى الجنوب اللبناني بالتأكيد قادرة، وبالتأكيد هنالك في غزة إرادة قوية للحصول على هكذا سلاح وهكذا تكنولوجيا. بمعنى انه 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 اليوم الاسرائيلي وخلف الامريكي واتباعه بالمنطقه يدرسون انه وصول هاي الاسلحه الى حزب الله يعني انها قد تكون موجوده في غزه، وان لم تصل غزه معناها بالساعات او بالايام او بالاسابيع القادمه سنرى تجارب من غزه وعجبه اليمن وبالعراق وبسوريا. بمعنى انه هذا إعادة كسر لتوازن الردع في المنطقة ما بين هذا المحور الإسرائيلي الأمريكي ومن انضم ولاحق بذيله ومحور المقاومة اللي اليوم يعني بات ممتد على مناطق واسعة مئات الآلاف الكيلومترات بالمنطقة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل جديد كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، نأتي مستمعين الكرام إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا للزملاء ندى فاضلي وعماد الشاتي حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، ومع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد. ما خلفية تلويح الاحتلال بورقة العام الاقتصادي للتعامل مع غزة؟ لماذا لم يرفع الاحتلال الحصار ويلجأ إلى أسلوب التسهيلات الاقتصادية؟ وهل من سبيل لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه العدو على القطاع؟ العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، أكدت الفصائل الفلسطينية أن حديث الاحتلال المتكرر مع التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة وزيادة أعداد التصاريح للعمال يندرج في إطار مؤامرة السلام الاقتصادي ومقايضة الأمن بالاقتصاد. الفصائل اعتبرت أن النضال هو المعادلة الوحيدة القادرة على انتزاع الحقوق من الاحتلال. قراءة تلويح الاحتلال بورقة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الأمن مقابل التسهيلات الاقتصادية معادلة لم تفضي إلى التهدئة في يوم من الأيام، رغم مساعي الاحتلال الحثيثة لتكريسها هربا من الاستحقاقات السياسية وتأجيل المواجهة التي تبدو حتمية في ظل استمرار التلبيب شراء الحرب والتوتر في المنطقة، ومحاولة للالتفاف على حالة الغليان في القدس والضفة عموما إزاء التغول الإسرائيلي سواء في شيخ جراح أو أنحاء الضفة، وفي ظل التقديرات الإسرائيلية باحتمال انفجار الوضع بوجه الاحتلال. حركة الجهاد اعتبرت أن الحديث الإسرائيلي عن التسهيلات وزيادة أعداد التصاريح الممنوحة للعمال تندرج في إطار مؤامرة السلام الاقتصادي والالتفاف على الحقوق الفلسطينية.
نعتقد أن هذا هي جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، جزء من المؤامرة على حقوق الفلسطينيين، وبالتالي يجب أن لا نخدع بهذه التصاريح، زيادة التصاريح. وفي نقطة أخرى أيضا، الاقتصاد الصهيوني المتدهور الذي يحاول أن ينقذ نفسه من قلة الأيدي العاملة يحاول أن يجعل الفلسطيني المحاولة تغطية هذا النقص في الأيدي العاملة الصهيوني.
المقايضة الإسرائيلية المطروحة على شكل تسهيلات تعتبر إمعانا في الحصار وإهدارا للحقوق، فالتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون اليوم سببها الأساس هو استمرار الاحتلال، فيما يبقى النضال هو المعادلة الطبيعية.
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تندرج في المحافظة على حالة الهدوء القائمة في قطاع غزة، وينسى الاحتلال الإسرائيلي أن السبب الرئيسي للواقع الاقتصادي والاجتماعي هو وجود الاحتلال وإجراءاته الظالمة بحق شعبنا من خلال الحصار الظالم، وبالتالي يجب ألا تكون هناك مقايضات على تحسين هذا الواقع الاجتماعي مقابل وقف كل أشكال النضال مع هذا الاحتلال الإسرائيلي.
البحث عن فرص الأمن والهدوء في غزة بالنسبة للاحتلال بات ضربا من الخيال، يهدف من خلاله إلى شرعنة الحل الاقتصادي وكسب المزيد من الوقت قبل الانغماس في المواجهة التي ظل يغذيها في كل ملفات الصراع.
من الواضح أن هناك رؤية إسرائيلية تذهب نحوها الآن، وهي الأمن مقابل التسهيلات أو حتى مقابل الطعام، وإسرائيل تعتبره إنجاز. ويأتي يعني التسهيلات في موضوع العمال في هذا السياق، بمعنى زيادة عدد العمال في قطاع غزة أولا سيخفف الضغط في قطاع غزة ويبعد شبح المعركة القادمة، وفي نفس الوقت يعني إسرائيل تنفذ استراتيجيتها في تحويل العلاقة مع قطاع غزة الأمن مقابل الطعام.
الحديث المتكرر إسرائيليا عن الحل الاقتصادي يعني إبقاء المعركة مفتوحة، ولا يمكنه أن يجلب الأمن والردع المهدور للاحتلال في قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل عماد النتشة. طيب، حيال تلويح الاحتلال بورقة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، أعزائي المستمعين، نستضيف الآن في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي. بداية أستاذ محسن أبو رمضان، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام، أهلا بك ولجميع المستمعين.
حياكم الله جميع، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا نتحدث حول العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع، فالاحتلال يلوح مجددا بورقة السلام الاقتصادي مع غزة ويتحدث عن تسهيلات بصدد الوضع الاقتصادي في القطاع وزيادة تصاريح للعمال، ما الخلفيات التي دفعت بالاحتلال اليوم أستاذ أبو رمضان لإعادة التلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع؟
يعني مشروع السلام الاقتصادي هو مشروع قديم جديد، ولكن أصبح يترسخ مع حكومة الثالثة اليمينية والمتطرفة، خاصة أنها وجدت دعم من قبل الإدارة الأمريكية لهذا المصطلح، حيث تنتبه الإدارة الأمريكية لملفات أكثر سخونة مثل الملف الإيراني والملف الأوكراني ومواجهة الصين على الأقل على المستويات الاقتصادية، وطبعا مواجهة روسيا على المستويات المختلفة وإيران. بما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إسرائيل تتبنى مشروع الإدارة الذاتية، بمعنى أنها تريد السلطة الفلسطينية أن تكون لإدارة شؤون السكان ولا تتحول بأي حال من الأحوال إلى دولة سياسة، وتحاول أن تمرر مشروع السلام الاقتصادي من خلال بعض التسهيلات التي من الممكن أن تسحبها في أي لحظة من اللحظات إذا توترت الأوضاع سواء في القطاع أو بالضفة. أما فيما يخص القطاع على وجه التحديد، القطاع مكتظ بالسكان، نسبة الخصوبة به مرتفعة جدا 3.5% سنويا، عدد السكان في مساحة جغرافية محدودة يؤهلها للانفجار الدائم في وجه الاحتلال في أي لحظة من اللحظات، خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة. معدلات البطالة وصلت إلى 50% من حجم القوى العاملة بنسبة 300,000 مبعثل عن العمل، يتخرج من الجامعات سنويا تقريبا 20,000 خريج لا يجد أكثر من 5% منهم فرصة عمل في الداخل، وأيضا نسبة الفقر بين صفوف الشباب هي الأعلى بالعالم وتصل إلى 63%، وبالتالي كل هذه الأسباب مدعاة لانفجار الأوضاع، خاصة إذا أدركنا أن ملف عملية إعادة الإعمار لم يتحرك، وأن مشاريع كبرى في القطاع لا تريدها إسرائيل بأي حال من الأحوال، لأنها تريد سوق استهلاكي، أن يكون قطاع غزة سوقا استهلاكي تصدر له سنويا ما يتجاوز 2.5 مليار دولار.
نعم.
وبالتالي يعني هي لا تريد أن يكون هناك عملية تشغيل ذاتي أو مصانع أو بنية تحتية أو مزروعات أو مشاريع ذات عمق قادر على استيعاب الباحثين عن العمل. لذلك يعني هو شكل من أشكال التنفيس والتنفيس الاحتقان، وفي نفس الوقت تمرير سياسة التسهيلات الاقتصادية حتى يعني لا تذهب غزة منفجرة في وجه الاحتلال مرة أخرى.
طيب، كثيرا ما لوح الاحتلال بالورقة الاقتصادية وبالعامل الاقتصادي للتعامل مع الفلسطينيين في القطاع، لماذا لم يكسر الحصار؟
الحصار أصبح جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية بغض النظر عن طبيعة الحكومة، خاصة أن الشارع الإسرائيلي يتجه إلى نحو اليمين ويفرز حكومة يمينية سواء يمين ديني أو يمين قومي، وبالتالي لا تريد إسرائيل أن يعني تبرز أمام العالم أن هو المقاومة أو الشعب الفلسطيني بصموده لأكثر من 15 عام وأربع حروب وعمليات عسكرية يعني تم فيها تدمير البنية التحتية والأبراج السكنية والمرافق الإنتاجية أدت في النهاية لتحقيق انتصارات، وبالتالي هي تريد كشكل من أشكال كي الوعي أن تقنع الفلسطينيين بأن كفاحهم ومقاومتهم غير مجدية، وتريد أن تبرز الشارع الإسرائيلي بأنها مستمرة في سياستها وأنها غير متراجعة تحت وقع المقاومة وضربات المقاومة، وتريد أن يعني تستخدم سياسة العصا والجزرة بالوقت الذي يعني من الممكن أن تقدم بعض التسهيلات، تحاول أن تحصل على مقابل ذلك مثلا الهدوء نسبيا أو في مرحلة متقدمة تهدئة يعني قصيرة الأمد أو متوسط الأمد، أو في مرحلة متقدمة إذا يعني استمرت في عملية التسهيلات بصورة أوسع ويعني أكثر اتساعا وأكثر مساحة، ربما تساوم ذلك في وفق تفكيرها الأيديولوجي والعنصري في ملف الأسرى، بمعنى هي تريد أن تبقي قطاع غزة بين المطرقة والسنديان.
نعم.
وتشعر القوى الفاعلة في قطاع غزة وخاصة قوى المقاومة أن عملية التسهيلات يقابلها أمور محددة تريدها حكومة الاحتلال، وفي المقدمة منها الهدوء. المعادلة التي يريد أن يفرضها الآن الاحتلال هو الاقتصاد مقابل الهدوء والأمن، وهو يسير بهذا الاتجاه، لكن لا يعني من غير المدرك لدى الاحتلال أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن لقمة الخبز، ويبحث عن الكرامة وعن إنهاء الحصار الذي حول قطاع غزة إلى سجن كبير.
طيب، عندما يتحدث الاحتلال عن التسهيلات الاقتصادية مع القطاع، هل من إشارات بذلك لاستهداف وحدة الجغرافيا الفلسطينية مثلا؟
طبعا الانقسام هو جزء من الاستراتيجية الصهيونية الثابتة، يعني بغض النظر عن طبيعة الحكومة، وبالتالي هم يريدوا إجراءات لم الشمل وبعض التصاريح في الضفة الغربية، وأيضا يمرروا ذات السياسة بأساليب وأدوات وأشكال يعني مختلفة أو رسالة متابعة أيضا في قطاع غزة. الهدف من كل ذلك أن يقنعوا الرأي العام الفلسطيني أنه لا جدوى من النضال، وأن البحث عن لقمة العيش هو الهدف المركزي، خاصة بعد سياسة إسقاط وسياسة تجويع وسياسة تهميش وسياسة بطالة تفرضها الإجراءات الصهيونية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا هي لا تريد بأي حال من الأحوال أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، لا تريد أن يكون هناك وحدة وطنية أصلا سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي والرسمي، وبالتالي هي تستغل الانقسام بتمرير أجندات اقتصادية لأهداف سياسية واضحة المعالم، في مقدمتها تحويل الانقسام إلى انفصال استراتيجي تعمق به عملية توسعها الاستيطاني بالضفة الغربية، وتعزز قطاع غزة، وتحاول أن تحيده عن طريق هذه التي تسمى تسهيلات اقتصادية، بمعنى تصاريح العمال وبعض إجراءات من لم الشمل وغيره.
إذن أستاذ رمضان، الواضح أن هناك رفض فلسطيني للتعامل مع طرح الاحتلال لورقة العام الاقتصادي بشأن القطاع، ما البدائل الفلسطينية أستاذ رمضان؟
واضحة، يعني البدائل تم الاتفاق عليها بين الأمناء العادلين في 3/29/20 وقرارات إجماع وطني فلسطيني وفي قرارات المصالحة العديدة التي لم تترجم ولم تنفذ مع الأسف الشديد عن الأرض لأسباب مختلفة، وتكمن بالأساس في يعني إعادة بناء منظمة التحرير كجبهة وطنية وإدماج الكل الوطني الفلسطيني في مكوناتها سواء بالتوافق الديمقراطي أو بالانتخابات، وأيضا بلورة هيئة للمقاومة الشعبية لتكون هي الأداة الكفاحية التي تزيد طاقات الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه وفعالياته في أذنها، من أجل يعني أن يتم تعديل موازين القوى بصالح الشعب الفلسطيني، ويصبح الاحتلال مكلفا وليس احتلال سهلا بأي حال من الأحوال.
طيب، هل من الممكن العمل على إجماع فلسطيني فلسطيني في مواجهة ما يطرحه العدو، وكيف السبيل إلى ذلك والساحة الفلسطينية منقسمة على نفسها؟
هو من الممكن إذا تم الاتفاق على التلاف من التلاف السياسي، يعني خاصة إذا أدرك في حركة فتح خاصة في البطن على العمل. أنا أميز الإخوة وفعاليات كفاحية وشعبية، وبين السلطة هناك فرق واضح، وهناك فجوة أصبحت هناك استثمار لفتح لصالح السلطة ولصالح الشريحة، يعني تؤمن بفكرة السلام الاقتصادي وتؤمن بفكرة التنسيق الأمني وغيره، وهذا مختلف عن المقاومين في بيته وبيت دجن وكفر قدوم و بطن الهوى والشيخ جراح، الذين يعني يلتحموا كافة الفصائل مع بعضهم البعض، وأيضا مع أوساط شعبية بغض النظر إذا كانت بصورة عفوية أو بصورة مرتبة، في هدف واحد عنوانه إزالة الاستيطان وإزالة هجمات المستوطنين وتعزيز الكفاح الوطني والشعبي لجعل الاحتلال مكلفا وليس احتلالا مريحا كما هو الحال الآن.
نعم، الأستاذ محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي. شكرا لكم على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى أنكم معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم.
هذه هي القدس، فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها، هي الصراط وفيها الحشر والنشر. إلى الزميلة منان عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مجدد نظم قصائده على الموزون المقفى ملتهب الإحساس. شعره يفيض وطنية وحماسة وعاطفة. شاعرنا هو محمد هاني الجلات. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في دمشق عام 1882، وتلقى علومه الأولية في الدين والفقه واللغة في الكتاب، كما حفظ القرآن الكريم ودرس على يد جلة من أهل العلم والفقه، ما دفعه للانكباب على المطالعة في الأدب واللغة والتاريخ، إلى أن اتسعت معارفه فحفظ أشعار المتنبي وألفية ابن مالك كاملة. شاعرنا محمد الجلاد كان ناشطا واسع الثقافة السياسية، وشاعرا دقيق الوصف لحال الأمة، يدعو للإصلاح فيستنهض الهمم تارة ويلوم ويعتب أخرى، حتى وافاه الأجل في عام 1975 في دمشق. أسس شاعرنا الجلاد مجلتين في دمشق، الأولى في العام 1941 وسماها الصباح، والثانية عام 1945 وسماها الدنيا. وله العديد من القصائد والأبحاث التي نشرت في العديد من المجلات والصحف. أحبتنا، من خلال قصائد شاعرنا محمد هاني الجلاد اخترنا لحضراتكم إحداها، والتي جاءت بعنوان دمعة عن المسجد الأقصى. يقول فيها: هو البيت يدعوكم فلبوا المناديا، حنانيك مفجوعا ولبيك داعيا، تنادى شباب القوم والموت عابس، فجاءت بنات الحي صفا محاذية، وسالت نفوس واستحرت وقائع، فكانت حديثا يبعث الشرق داميا، برات بأرض الحشر يجتاح أرضهم، خ خليط من الشذاذ من فك جائيا، تداعت محاريب وخرت كنائس وهبت عصير تدك الروابيا، رجال حيال البيت يشكون دهرهم، وغدر الليالي والعدو المداجيا، ما ساءهم جند على الباب قائم كما ساءهم من كان في الباب جاسيا. لك الله من بيت تفديه أنفس، تجز النواصي أو تنال الأمانيا، تنادوا لبيت الله واستنفروا له، وصدوا عن البيت الحرام العواديا، وما عاقهم في الركب والركب سائر، على قوة الإيمان من ضل غاويا، تناهت إلى الأوطان فيهم عبادة، وخلت غفاة دونهم وسواهيا. دفاعا عن الأوطان لا جف ضرعكم، ولا استخلف العاتي عليكم عواتيا، فإما حياة تملأ الأرض عزة، وإما ممات يترك الطير ناعيا. فإني رأيت الشر بالشر يتقى، وإني رأيت الشرق بالشر داوية. ولولا سرير المجد ما هز ساعد، طوال العوالي والحديد اليمانية، هو الغرب لم يبسط إلى الشرق راحة، ولكنها الأخرى تجر الدواهية، ففي القدس ما في الشام من لوعة الأسى، وكل إذا تلقاه يلقاك شاكيا.
نعم، ومع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها حياة الشاعر محمد هاني الجلاد ونموذجا من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر و تحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية. نعم، هو كما قلنا 70 عاما كافية لاختيار أو لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. أعزائي المستمعين، نعتذر لهناك الخلل الفني الذي حصل الآن بخصوص هذه الفقرة، وسنواصل معكم لقاء فلسطين اليوم.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام برنامجكم فلسطين اليوم، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع. وكان معنا أيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ محسن أبو رمضان، نشكره على حضوره معنا. وأشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم وتواصلكم دائما معنا في برنامجكم فلسطين اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.